بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الروم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وما آتيتم من ربا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أيها الإخوة الأكارم، بما أن الربا يفتت العلاقات في المجتمع كله ويجعل المجتمع طبقتين، طبقة فقيرة وطبقة غنية، طبقة مسحوقة وطبقة ساحقة، طبقة لا تملك شيئا وطبقة تملك كل شيء بسبب ارتفاع الأسعار وتجمع الأموال في أيدٍ قليلة، لأن الربا يشيع ضرره في المجتمع كله، لذلك جاء تحريمه شديدا. وما في القرآن الكريم كله آية توعدت العصاة بحرب من الله ورسوله كآية الربا: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله ورسوله، لأن الربا نتائجه تعم المجتمع كله. شرب الخمر تعود نتائجه الخبيثة على شاربه، أما الزنا على الزاني وعلى المزني بها، طرف ثاني. أما الربا على المجتمع بأكمله. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن درهم الربا أشد عند الله من 36 زنوة. كلما ازداد الخطر ازداد الإثم، كلما اتسع نطاق الأذى اتسع الجرم. الذي يقتل إنسان يحاسب كمن يقتل 5؟ طبعا. فيا أيها الإخوة الأكارم، لما ربنا عز وجل قال: وما آتيتم من ربا، يعني دفعتم أموالكم لترابوا فيها. النقطة الدقيقة أنه كثير في أشخاص يحتالوا على الله عز وجل. كل من يحتال على الله عز وجل معنى ذلك أنه يقول: أنا لا أعرف الله. إيمانه صفر. يشيع بين الناس جميعا بيع العينة، يعني الإنسان ببيع شيء بثمن مؤجل ثم يشتريه بثمن معجل، يبيع هذا الكتاب ب100 ليرة دينا ثم يشتريه ب80 نقدا، هذا الكتاب يبيعه 1000 مرة في الأسبوع. ماذا فعل؟ هو مرابي هذا، لكن جعل من البيع والشراء إطارا للربا. هذا لا يخفى على الله عز وجل. لما ربنا عز وجل حرم الشيء حرم أصله، أما شكلياته هذه يحاسب عليها المرء. لو أنه أقام الربا بشكل يعني شرعي، بشكل بيع وشراء. مثال آخر، مثال مبسط جدا يوضح الأمر. لو إنسان صاحب سيارة قال لإنسان: خذ هذه السيارة وأعطني كل يوم 1000 ليرة، ما الذي يحصل؟ أن سائق السيارة قد يكون هناك وقت ما في عمل شديد، ما في ازدحام، في عطل رسمية، يظلم بهالعمل، نكلفه بمبلغ فوق طاقته. طيب، وإذا جاء السائق السيارة وأعطى صاحبها مبلغا زهيدا جدا، فقد ظلم صاحبها. لو كان الربح بينهما لا تظلمون ولا تظلمون، ما الفرق بين الشراكة وبين الربا؟ الشريك في الربح والخسارة. إذا أنت أقرضت إنسان مبلغ ولك ربح ثابت فهذا هو الربا. أما إذا أقرضت إنسان ليعمل بالمال، شريك أنت بالمال وهو بالجهد، ربح 100 مناصفة، 50 مناصفة، 1000 مناصفة، في رحمة، في عدل. إذن هذا الذي يختار طريق الربا، طريق استثمار أمواله في الربا. هلأ أناس كثيرون الآن مسلمون بيقول لك شغل لي هالمصاري، هذول 100,000 بدي بالشهر 2000 ربح ثابت. أخي حلال زلال، مين قال لك حلال زلال؟ هذا من قال لك حلال زلال؟ حينما يثبت الربح صار الربا. إن كان ربح أكثر ظلمك، وإن ربح أقل ظلمته. أما إذا قلت الربح بيني وبينك مناصفة، خلاص صار في عدل وصار في رحمة. الفرق بالضبط بين قرض ربوي وبين قرض مضاربة. هلأ الواقع أنه في أشخاص، نساء مثلا، رجال متقدمين في السن، إنسان نشأ في وظيفة معينة لا يعرف أن يعمل غيرها، معه فائض مالي، ما الذي يعمل؟ في عنده اختيارين، إما أن يستثمره بالربا ببنوك بمؤسسات ربوية، وإما أن يقرضه ضرابا يعني مضاربة، يعني أن يستثمره في جهات استثمارية شرعية. طيب إذا أقرضه أخذ ربحا قليلا فقد ظلم، وإذا كان فرض على المستثمر عنده ربح باهظ ثابت فقد ظلمه. يعني الذي يأخذ بالعجب أن أناس كثيرون جدا ومسلمون ويصلون في المساجد يستثمرون أموالهم عند تجار أو عند جهات، عند معامل يفرض عليه ربحا ثابتا، أريد على هذه 100,000 أريد 2,000 كل شهر، هل يعجبك هذا؟ فقد يكون التاجر ضعيف النفس أو ضعيف المعلومات أو ضعيف الإيمان أو بضائقة شديدة يقبل ذلك. فالذي قبل وقع في الربا، والذي أجبر أوقع في الربا. حينما يكون الربح ثابتا فقد دخلت في متاهة الربا. يعني مثل آخر، قلت له أريد 2,000 بالشهر ظلمته، ما طلعون 2,000، أعطاك ربحا قليلا فقد ظلمك. فإذا كان كما سن الشرع لنا المضاربة أو القراض، كلاهما بمعنى واحد، يعني استثمار المال من جهة والجهد من جهة والربح بينهما، هذه عملية مشروعة أساغها الشرع. فكل شيء تراه محرما له بديل محلل، كل قناة حرمها الله عز وجل يقابلها قناة نظيفة طاهرة. إذن وما آتيتم من ربا، آتيتم الناس أموالكم لتستردوها بنسب عالية جدا لتراب فيها، قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني إذا قدمت زكاة مالك أنعشت الفقير. ربنا عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية من أدق الآيات، خذ يا محمد. الخطاب الآن موجه لا إلى النبي بوصفه نبي، بل موجه إلى النبي بوصفه ولي أمر المسلمين. إذن أي ولي أمر مسلمين عليه أن يأخذ الزكاة. الزكاة تؤخذ ولا تستجدى، تؤخذ. سيدنا الصديق قاتل مانعي الزكاة لأنها حق الفقير، الأغنياء أوصيائي والفقراء عيالي، ومن منع مالي عيالي أذقته عذابي ولا أبالي. خذ من أموالهم، ما قال خذ من مالهم. لو قال خذ من مالهم ماذا يعني ذلك؟ أن الزكاة تجب في مال واحد. لا، خذ من أموالهم، الزروع، الأبقار، الأغنام، العسل، مشروع تفاح، تجارة، قطع غيار، مفروشات، تاجر عمار، جميع أنواع المال تجب فيها الزكاة، جميع أنواع المال، خذ من أموالهم وهم تعود على المسلمين. الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، خذ منهم صدقة تؤكد صدقهم مع ربهم، تؤكد تصديقهم لدين ربهم، تؤكد التصديق وتؤكد الصدق، وسماها الله صدقة. خذ من أموالهم صدقة. الفقير ممتلئ حقد، ممتلئ يأس، ممتلئ حنق، ممتلئ غضب، ممتلئ توتر، يأتي هذا المال الطيب، المال الطاهر، المال مال الزكاة، تدفعه للفقير فينتعش به. وأفضل أنواع الزكاة ما أنعشته دائما. إذا أمنت له عمل بهالمال، سكنته في بيت، يسرت له رأس مال صغير، مكنة يعمل عليها، جعلته منتجا. أشرف أنواع الزكاة ما جعلت الفقير منتجا يدفع الزكاة. إذا نقلته من فقير يستجدي إلى غني يدفع، فقد ضيقت الفقر في المجتمع كثيرا. يجب أن تنقل الإنسان الفقير المستجدي إلى إنسان غني يدفع المال. إذا ماذا طهرت الزكاة؟ طهرت الفقير من ماذا؟ من الحقد، من الغضب، من الحرمان، من التوتر. ألم يقل الإمام علي كرم الله وجهه: كاد الفقر أن يكون كفرا؟ كم من طلاق تم بسبب الفقر، كم من أذى وقع بسبب الفقر، كم من جريمة ارتكبت بسبب الفقر. فإذا دفعت مال الزكاة للفقير طهرت الفقير من الحقد، من غليان الحقد، من الثورة الداخلية، من الشعور بالحرمان، من الشعور بأنه دون المجتمع. طيب، وإذا أدى الغني زكاة ماله يطهر من ماذا؟ يطهر من الشح، من البخل، من الأثرة، من أن يحس أنه فوق المجتمع. طيب، وإذا أدى الغني زكاة ماله المال يطهر من ماذا؟ المال يطهر من تعلق حق الغير به، المال يطهر من تعلق حق الغير به. إذن كلمة تطهرهم طهرت المال، وطهرت الفقير، وطهرت الغني. ومرة ثانية، أفضل أنواع الزكاة ما قلبت المستجدي إلى منتج وإلى دافع للزكاة. أما تعطيه شيئاً لا يفعل معه شيئاً بمن وغطرسة واستعلاء، ليست هذه هي الزكاة. بلطف وأدب وحياء وستر وتواضع وشعور أنه فضل عليك حينما قبل زكاة مالك، فضل عليك، لأنه إذا لم يقبلها ماذا تفعل؟ كان الرجل في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يسير الأيام والليالي ليبحث عن رجل يقبل زكاة ماله. الأمر الذي حمل الخليفة الراشد على أن يدفع الزكاة لكل الغارمين، لمن عليهم الدين، هذا تطهرهم. طيب وتزكيهم؟ راقب شعور الغني حينما يدفع زكاة ماله لأسرة فقيرة مؤمنة مستورة. هذه الأسرة تشتري أطيب الطعام، يرتدي أبناؤها أجمل اللباس، تعم الفرحة والبسمة. بماذا يشعر الغني؟ يشعر بقيمته. والله أنا فعلت شيء، معناته يعني أنا والله زرت، يعني شعرت أنه في أشخاص يتعهدون بعض العمليات الجراحية الصعبة، ينفقون أجورها. يعني أسرة عمتها الفرحة، عمها السلام، عمها البشر، عمها السرور، عمتها السعادة بفضل هذا المال الذي أنفق على معيلها. إذا تزكي نفس الغني، يشعر أن الله عز وجل يحبه وأنه فعل شيئا سمينا، وأنه خفف المآسي عن الناس، وأنه أحل البسمة محل العبوس. نمت نفس الغني، وهذا الفقير الضعيف المستضعف الذي يشعر أن الناس قد نسوه، إذا جاءته زكاة المال يشعر بقيمته في المجتمع، في خطورته. أنا هناك من يذكرني، هناك من يعنيه أمري، هناك من يهتم لي، هناك من يساعدني. ومال الغني ينمو أيضا، ينمو. شوف، تنمو نفسه، تنمو نفس الغني، وتنمو نفس الفقير، وينمو مال الغني، كله ينمو معا. ويطهر الفقير من الحقد، والغني من الشح، والمال من تعلق حق الغير به. وتجب الزكاة في كل أنواع المال، وتجب على جميع المسلمين، وتؤخذ ولا تعطى، تؤخذ عنوة ولا تعطى، لأنها حق المجتمع. والزكاة المالي ترمم الفروق الطبقية، ترمم. كلما قلت الفروق، لو فرضنا مجتمع معظم الناس لهم بيوت مريحة فيها الماء والكهرباء والتدفئة والأساس الجيد واللباس الجيد والطعام الجيد، هذه أعلى درجة في المجتمع، أن يتجانس أفراده. الزكاة ترمم. لذلك في حكمة بالغة جدا من فرض الزكاة على الأموال غير النامية مثل الورق والنقد والفضة والذهب، قال هذه حكمة الشارع من فرض الزكاة على الأموال غير النامية دفعها للاستثمار. فهذا المال إن لم تستثمره في مشروعات إنتاجية تعود بنفع على الناس تأكله الزكاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، اتجروا في أموالها. فكأن الزكاة صوت لاذع يلاحق كل من يخزن ماله، إن خزنته فسوف يستهلك بعد 40 عاما خلاص، أما إن استثمرته فقد حفظت أصله ونفعت الناس به. لذلك جاء في بعض التوجيهات القرآنية: وارزقوهم فيه، ما قال لأوصياء اليتامى ارزقوهم منه، قال ارزقوهم فيه. هي إشارة إلى أنه لو قال ارزقوهم منه لسمح لك أن تطعم اليتيم من أصل ماله، يجب أن تطعم اليتيم لا من أصل ماله، من ريع ماله. ارزقوهم فيه، هذه إشارة إلى أن مال اليتيم يجب أن يستثمر لصالحه. إذن هذه الآية الكريمة فيها توجيه إلهي عظيم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. المعنى الأول: إذا فعلت خيرا، قدمت هدايا للناس، قدمت خدمات من أجل أن يحبك الناس، أن يرفعوك، أن يعظموك، هذه نوايا شيطانية أرضية لا قيمة لها. المعنى الثاني: إذا أقرضت الناس مالك قرضا ربويا ليربو عند الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله بها فأولئك هم المضعفون. وفي النهاية دافع الزكاة لا يتلف ماله لا في بر ولا بحر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. فإذا أردت صون مالك ونماء مالك ونماء نفسك وأن يحبك الفقير فأدي زكاة مالك. وما آتيتم من زكاة تزكو بها النفس، يزكو بها المال، يزكو بها الفقير، يزكو بها الغني، تريدون وجه الله بها، هي الإخلاص، فأولئك هم المضعفون الذين يزداد مالهم ويزداد قربهم من ربهم عز وجل. والحمد لله رب العالمين.